بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس شرح عمدة الأحكام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعًا لكل خير. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر كذلك. أيها الإخوة الكرام، مرت علينا بعض المسائل المتعلقة بهذين الحديثين، ونواصل الكلام بإذن الله عز وجل عن بقية المسائل الأخرى. مسألة: ما حكم الجمع بين صلاة العصر والجمعة؟ ما حكم الجمع بين صلاة العصر والجمعة؟ لو أن رجلا مسافرا صلى صلاة الجمعة في مكان، ثم أراد أن يجمع إليها صلاة العصر، هل يجوز له هذا الأمر؟ أو أن المسألة بصورة أخرى: لو أن مطرا شديدا نزل بالناس في يوم الجمعة فصلوا صلاة الجمعة، هل يجوز لهم أن يجمعوا معها صلاة العصر؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم. مذهب الشافعية أيها الإخوة الكرام على الجواز، والحنابلة في قول بارك الله فيكم يرون المنع، ويظهر والله تعالى أعلم بأن الصواب الجواز، الصواب الجواز، فلا دليل يدل على المنع. يظهر والله تعالى أعلم بأن الصواب هو الجواز، فيجوز أن نجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة، فلا دليل يدل على المنع. نعم، هي اجتهادات بارك الله فيكم، ولكن الأصل جواز الجمع، ولكن الأصل جواز الجمع. وذكرت لكم بأن هذا هو مذهب الشافعية، وهذا هو ترجيح الشيخ العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. مرة أخرى، ما الدليل على الجواز؟ عدم الدليل، فلا يوجد دليل يدل على منع جمع الظهر مع الجمعة، لا يوجد دليل يدل على ذلك. والأصل أن تبقى هذه المسألة على أصلها، والأصل أن تبقى هذه المسألة على أصلها من ناحية الجواز، والله تعالى أعلم. وحسب علم القاصر أيها الإخوة الكرام، لا يوجد في المسألة نص عن النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية الجواز أو المنع، يعني النص يقول لا حرج أو نص يقول لا يجوز، وكذلك لا يوجد في المسألة شيء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حسب علمي القاصر، حسب علمي القاصر في هذه المسألة على وجه الخصوص. فلذلك نبقى على الأصل ألا وهو الجواز، ألا وهو الجواز. طيب أيها الإخوة الكرام، عندنا مسألة أخرى: إذا سافر الرجل إلى بلد، كم هي الأيام التي يقصر فيها الصلاة؟ لو أن رجلا سافر إلى بلد، كم هي الأيام التي يقصر فيها الصلاة؟ لا بد أن نفهم هذه المسألة جيدا. أولا، عندنا في هذه المسألة تندرج تحت هذه المسألة عدة صور وعدة حالات. المسألة الأولى: رجل أيها الإخوة الكرام سافر إلى بلد ونوى الإقامة بها، فهذا بارك الله فيكم لا يجوز له أن يجمع ولا أن يقصر الصلاة، لأنه أول ما وصل هذه البلد تعتبر هذه البلد ماذا؟ محل إقامة له. كرجل مثلا خرج له عقد عمل في دولتنا وجاء إلى بلادنا، هو جاء إلى الإمارات أو إلى دولتنا وقد نوى الإقامة، فهذا لا يجمع ولا يقصر الصلاة، لأن وصف السفر أصبح بعيدا عنه، ما أصبح متلبسا بالسفر، والله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهل هذا الذي نوى الإقامة والاستيطان ضارب في الأرض؟ لا، لا يعتبر ماذا؟ من الضاربين في الأرض. فإذا نوى الإقامة والاستقرار فلا يجوز له أن يجمع بين الصلاة ولا أن يقصر الصلوات، لأنه أصبح مقيما. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، رجل بارك الله فيكم في سفر ولم يقيم، وهو مستمر في سفر، يعني رجل من الإمارات ذهب إلى جدة يوم، ثم من جدة ذهب إلى القاهرة يوم، ثم من القاهرة ذهب إلى دولة أخرى يوم، فهذا رجل لا شك ولا ريب أنه يجوز له الجمع والقصر، لأن وصف السفر منطبق عليه وهو متلبس بالسفر، فهو لم ينوي الإقامة ولم يستوطن، فهو لم ينوي الإقامة ولم يستوطن. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أيها الإخوة الأفاضل، من نزل في بلد وهو عازم على عدم الإقامة، وهو عازم على الرجوع مباشرة ولكنه لا يعلم متى الرجوع، يعني في بعض الحالات رجل سافر إلى الدولة الفلانية وفي المطار وقع عنده خلل في جوازه مثلا، فبقي في المطار أسبوع كامل وما يعلم اليوم يأتيه الفرج أو غدا أو بعد غد، فهو في انتظار الفرج وهو في انتظار التيسير، فهذا يجوز له الجمع والقصر ولو طالت المدة. هذا يجوز له الجمع والقصر ولو طالت المدة بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. مثال آخر، رجل سافر إلى دولة معينة عنده مشروع تجاري أو أمر تجاري، يريد أن ينتهي من هذا الأمر، هو لا يعلم في كم يوم ينتهي، هو لا يعلم، قد ينتهي في ساعة وقد ينتهي في ساعته، وطال به الأمر اليوم غدا بعد غد، في بعض الحالات يقع مثل هذا الأمر، لا يخطر في بالك كم سيبقى، يمكن تنتهي عنده المسألة في يوم ويمكن تطول عنده المسألة أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، فهذا بإجماع العلماء يجوز له الجمع والقصر لأنه مسافر ولا زال متلبسا بوصف السفر، فهو لم يستوطن ولم يقيم ولم يعزم بارك الله فيكم على الإقامة. مثال آخر، قد يقع عند بعض الناس أنه يسافر في دولة معينة ثم يكون مثلا في يقع عليه مرض، يقع عليه مرض، فهو لا يدري إن طاب اليوم سافر اليوم، إن طاب غدا سافر غدا، لا يعلم متى يؤذن له بالرجوع، فهذا يجوز له الجمع والقصر لأن وصف السفر لا زال منطبقا عليه وهو متلبس بوصف السفر. عندنا المسألة الشائكة أيها الإخوة الكرام، الصورة والحالة الرابعة، إذا نزل في بلد واستوطن بها. ما معنى استوطن بها؟ أي أنه أقام في هذه البلد، جلس فيها أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع خمسة أيام عشرة أيام عشرين يوم، كمن يسافر للسياحة لدولة من الدول، أو من يسافر للدراسة في دولة من الدول، أو من يسافر لزيارة أقاربه في دولة من الدول، كم يوم يقصر الصلاة هذا الذي سافر إلى هذه الدولة؟ في المسألة أيها الإخوة الكرام خلاف كبير وقوي بين العلماء، بل هذه المسألة حقيقة من المسائل التي تحتاج إلى طالب علم يعني بحث هذه المسألة وأعطاها حقها من النظر. لكن أجمل الأقوال أيها الإخوة الكرام في هذه المسألة وأذكر أقوى الأقوال، يظهر والله تعالى أعلم بأن في المسألة من ناحية أقوى الأقوال، توجد أقوال أخرى طبعا، ولكن أذكر بأن في المسألة أقوال، منها القول الأول أنه إذا أقام أكثر من أربعة أيام أتم الصلاة، أنه إذا أقام أكثر من أربعة أيام أتم الصلاة، ولكن لابد أن نفهم هذا القول. ما معنى هذا القول؟ رجل يريد أن يسافر إلى الدولة الفلانية لزيارة والده المريض في هذه الدولة، والده يتعالج ويريد أن يزور والده، من البداية قطع التذكرة من الدولة عندنا وأراد أن يبقى في هذه الدولة أسبوعين أو شهر، هو كم سيقيم الآن؟ أكثر من أربعة أيام أم أقل؟ أكثر من أربعة أيام، ف
فمنذ اليوم الأول لا يجمع ولا يقصر الصلاة. لأن بعض الناس ماذا يفهم هذه المسألة؟ يقول 4 أيام اجمع واقصر الصلاة وما بعد ذلك أتم الصلاة. لا، ليس هذا هو مقصود أهل العلم. مقصود أهل العلم بأن من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام منذ البداية، منذ اليوم الأول، لا يجمع ولا يقصر الصلاة، وإنما يتم الصلاة. وليس معنى كلامهم اجمع في اليوم الأول، اجمع في اليوم الثاني، اجمع في اليوم الثالث، ثم في اليوم الرابع، وبعد ذلك أتم الصلاة. ليس هذا مقصودهم، بارك الله فيكم. طيب، ما الدليل على التقييد ب4 أيام؟ قالوا في حجة الوداع أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 4 أيام يجمع ويقصر الصلاة. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 4 أيام يقصر الصلاة. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في حجة الوداع 4 أيام يقصر الصلاة. القول الثاني، بارك الله فيكم، يقولون ما دام وصف السفر منطبقا عليه فيجوز له أن يجمع ويقصر الصلاة ولو طالت المدة ما لم ينوي إقامة. يعني رجل من الإمارات ذهب إلى ألمانيا مدة أسبوعين، هل هذا يعتبر مسافر أم مقيم؟ مسافر. لا، ما يعتبر مقيم. لو واحد الآن من الإمارات راح ألمانيا جلس أسبوعين ويسألونه وين أنت مقيم، يقول مقيم في ألمانيا؟ مستحيل. يقول أنا في سياحة، مسافر إلى كذا لعلاج أو غيره. رجل من الإمارات سافر إلى مصر، عنده تجارة، أقام في مصر 10 أيام 6 أيام، هل هذا يعتبر مقيم هناك أم يعتبر ماذا؟ مسافر. يعتبر مسافرا. هذا القول هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه. قال إذا انطبق عليه وصف السفر فيجوز له جمع وقصر الصلاة ولو طالت المدة. ويظهر والله تعالى أعلم بأن القول الأول أحوط وأبرأ للذمة، وهو قول جمهور أهل العلم، من الشافعية والمالكية والحنابلة. هذا قول جمهور أهل العلم بأنه إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة ولا يجمع ولا يقصر الصلاة. وهذه فتوى الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه. فالإنسان لابد، بارك الله فيكم، أن يحتاط قدر الاستطاعة، نعم القول الثاني له حظ قوي من النظر، ولكن يظهر والله تعالى أعلم بأن القول الأول أحوط وأبرأ للذمة. مع التنبيه أيها الأخوة الكرام على نقطة دقيقة في المسألة هذه، لو أن رجلا مثلا من بلادنا سافر إلى دولة من الدول وبقي فيها 5 أيام على القول الأول، الذين يقولون إذا نوى الإقامة 4 أيام، حتى على القول الأول يقولون يجوز له الجمع والقصر. لماذا؟ هم يقيدون، بارك الله فيكم، الإقامة بمكان يصلح للإقامة. يعني مثلا رجل سافر إلى دولة من الدول وبقي فيها 5 أيام، هو في كل يوم ينتقل من مكان إلى مكان ومن مدينة إلى مدينة، فيقولون هذا لو جلس في هذه الدولة 5 أيام هذا لا يزال مسافرا. لكن رجل، بارك الله فيكم، ذهب إلى دولة من الدول جلس فيها 6 أيام وهو يملك في هذه الدولة منزلا وعنده مسكن وأبناؤه معه، وهو يعني يكاد يكون كصاحب الإقامتين، إقامة هنا وإقامة هناك، فهذا بارك الله فيكم يحتاط ويتم الصلاة. وعلى قول أيها الأخوة الكرام الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، الشيخ بن عثيمين ينصر القول الثاني، ولكنه يقيد المسألة بماذا؟ يقول يجب عليك إذا كنت في بلد تسمع فيه النداء أن تصلي جماعة في المسجد. وإذا صليت جماعة في المسجد تجمع تقصر الصلاة أم تتم الصلاة؟ أجيب، تتم الصلاة. لذلك أيها الأخوة الكرام القول الأول أحوط وأبرأ للذمة، استثنى أهل العلم من القول الأول من يذهب للحرب، معلوم بأن الجنود، بارك الله فيكم، يذهبون أحيانا في بعض المعارك أو بعض الحروب، وقد يقيمون في مكان شهر شهرين، يقيمون أكثر من ذلك، فقال بعض أهل العلم بأن هذه الحالة مستثناة، يجوز لهم جمع وقصر الصلاة، يجوز لهم جمع وقصر الصلاة. على العموم المسألة أيها الأخوة الكرام فيها تفاصيل كثيرة جدا، ومسألة طويلة وتحتاج إلى نظر وإلى تأمل. وهنا إذا عمل الإنسان بالأحوط ولو ما ترجح له شيء، عمل بالأحوط فقد فعل الشيء الذي تبرأ به ذمته عند الله سبحانه وتعالى، خاصة بأن المسألة ما تتعلق بسنة من السنن، تتعلق بماذا؟ بركن من أركان الإسلام. المسألة تتعلق بركن من أركان الإسلام، فنحتاط بارك الله فيكم وننتبه إلى هذه المسألة. أنبه على مسألة أيضا أيها الأخوة الكرام، بعض الناس مثلا يسافر إلى بعض البلدان، يجلس في البلد الأول يومين، ثم يخرج منه إلى بلد أخرى مدة 3 أيام، ثم يرجع للبلد الأول يومين، ثم يخرج إلى بلد أخرى 3 أيام، فهذا طبعا ماذا؟ هذا يجوز له أن يجمع وأن يقصر الصلاة، لأنه لم يقيم، لم يمكث في مكان واحد أكثر من 4 أيام، خاصة في بعض البلدان. يعني بعض الناس في بعض البلدان الأوروبية مثلا يذهبون إلى دولة ثم في اليوم الآخر يذهبون إلى دولة أخرى ويرجعون إلى الأولى، في اليوم الثاني إلى دولة أخرى ويرجعون إلى الأولى وهكذا. فهؤلاء يظهر والله تعالى أعلم بأنه يجوز لهم الجمع والقصر. لكن من استقر في مكان، رجل مثلا ذهب لزيارة والده في الذي يتعالج في أمريكا مثلا وجلس هناك 3 أسابيع، يظهر والله تعالى أعلم بأن الأبرأ للذمة أن تتم الصلاة ولا تجمع ولا تقصر الصلاة. وهذه كما ذكرت لكم فتوى الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه. أما على القول الأول طبعا الطلاب والموظفين الذين يعملون خارج الدولة أو الذين أرسلوا في مهمات تجارية أو حضور دورة معينة أو غيرها، فهؤلاء على القول الأول كلهم من أهل ماذا؟ إتمام الصلاة، كلهم من أهل إتمام الصلاة. طالب من الإمارات ذهب إلى دولة معينة وجلس فيها 6 أشهر يتعلم شيء معين، صنعة معينة، علم معين، فهذا لا يجمع ولا يقصر الصلاة، لا يجمع ولا يقصر الصلاة، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة أخرى أيها الإخوة الأفاضل، ما هي المسافة التي لو سلكها الإنسان أو مشاها الإنسان أصبح متلبسا بوصف السفر؟ ما هي المسافة التي إذا مشاها الإنسان أصبح متلبسا بوصف السفر؟ في المسألة أيضا خلاف بين أهل العلم، ولكن جمهور أهل العلم يرون بأن هذه المسافة، هم الآن يقدرون بالتقدير القديم، قالوا هذه المسافة عبارة عن 4 برد، 4 برد، برد يعني جمع بريد، 4 برد، والبرد جمع بريد. قالوا والبريد الواحد 4 فراسخ، والفرسخ الواحد 3 أميال، يعني ستضرب 4 برد في ماذا؟ في كم؟ البريد الواحد 4 فراسخ، 4 ضرب كم؟ ضرب 4 16. الفرسخ الواحد قالوا طوله 5 كيلومترات و544 متر، 5 كيلومترات و544 متر، يعني إذا تكون المسافة تقريبا 88 كيلومتر. يعني لو احتاط الإنسان وقال 90 كيلومتر وما بعد ذلك يقصر الصلاة، هذا هو قول جمهور أهل العلم، هذا هو قول جمهور أهل العلم، إذا كان يعني باب الاحتياط والزيادة حتى يجبر بعض الكسور أو غيره، قطع مسافة فوق 90 كيلومتر أو 88 كيلومتر، فيقولون هذا متلبس بوصف السفر. ما الدليل على كلامهم؟ الدليل أيها الأخوة الكرام لابد أن ننتبه بأن أهل العلم ما يأتون بأشياء من رؤوسهم، أو يأتون بشيء من فراغ، أو يأتون بشيء بارك الله فيكم من محض عقولهم، حاشا. أما أهل السنة بارك الله فيكم والذين عندهم تعظيم لدين الله سبحانه وتعالى، روى البخاري تعليقا في صحيحه، شوف في صحيح البخاري معلقا عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس أنهما كانا يقصران ويفطران في 4 برد، عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس أنهما كانا يقصران ويفطران في 4 برد، في 4 برد، يعني من هنا مثلا إلى أول رأس الخيمة على قولهم تقصر الصلاة؟ لا، ما تقصر الصلاة، صحيح؟ ما تقصر الصلاة، لأن المسافة دون 88 كيلومتر، المسافة دون 88 كيلومتر، هذا أمر ينتبه له. لكن من هنا إلى منطقة الرمس مثلا أو منطقة شعن على كلامهم الآن تقصر ماذا؟ تقصر الصلاة، تقصر الصلاة. من هنا إلى الذيد تقصر الصلاة؟ لا، ما تقصر الصلاة. الآن نتكلم عن قولهم، قول جمهور أهل العلم. لكن من هنا إلى العين تقصر الصلاة أم ما تقصر؟ تقصر الصلاة. من هنا بارك الله فيكم إلى دبي، منطقة البرشة في دبي، تقصر الصلاة؟ لا. ولكن بارك الله فيكم إلى أبو ظبي، تقصر الصلاة. إلى أبو ظبي تقصر الصلاة. جاء عن عبد الله بن عباس أيضا، انتبه إلى هذا الأثر، أنه قال تقصر الصلاة إلى عسفان وإلى الطائف وإلى جدة من مكة المكرمة. قال ابن عباس تقصر الصلاة إلى عسفان وإلى الطائف وإلى جدة، يعني المسافة تقريبا تدور حول هذا الرقم، المسافة تقريبا تدور حول هذا الرقم. وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر أنه كان يسافر البريد، يعني كم فرسخ؟ 4 فراسخ، يعني كم مسافة بتكون؟ تقريبا 20 كيلومتر، تقريبا كان 20 كيلومتر، فلا يقصر فيه الصلاة لأن المسافة قليلة، لأن المسافة قليلة. وجاء عنه أنه كان يذهب إلى بستان له في وادي، إذا مشيت الآن من المدينة النبوية إلى مكة المكرمة سيصادفك مكان يقال له وادي ريم، هذا الوادي كان لعبد الله بن عمر فيه بستان، وهو على ما ذكر الإمام مالك يبعد عن المدينة 4 برد، يبعد عن المدينة 4 برد. فكان ابن عمر إذا ذهب إلى وادي ريم يقصر الصلاة، يقصر الصلاة. فهذه مسألة ينتبه لها الإنسان، هذا هو قول جمهور أهل العلم، هذا هو قول جمهور أهل العلم. وفي المسألة أقوال أخرى، لكن هذا هو قول جمهور أهل العلم. طيب، عندنا مسألة، لو أن رجل في مدينة دبي مشى من منطقة النهدة وأخذ لعدة لفات هكذا، ولما وصل البرشة قال لك هاي فوق 90، يجوز لقصر الصلاة؟ نقول هذا الكلام لا يصح، لأن القصر لا يكون إلا إذا فارقت مدينتك أو فارقت دويرة أهلك. معي بارك الله فيكم؟ يعني رجل في بعض المدن مترامية الأطراف، كبيرة جدا هذه المدينة، وإذا أخذت عدة لفات فيها صارت 90 كيلو وزيادة عليها، نقول لا يجوز لك أن تقصر الصلاة، لأنك لست مسافر لا شرعا ولا عرفا ولا غير ذلك، أنت لست ممن ضرب في الأرض، أنت لست ممن ضرب في الأرض. قال ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه أجمعوا على أن لمن يريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها، عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها. يعني رجل قال أنا مسافر، خرج من منطقتنا هذه التي نحن فيها إلى 2 أو 3 منطقة قبل أن يصل إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، لا يزال في مدينة الشارقة، قال سأجمع وأقصر الصلاة، يجوز له هذا؟ لا يجوز بإجماع العلماء. انتبهوا لهذا أيها الإخوة الأفاضل، فإن بعض الناس يصنع مثل هذا الصنيع. هو مدينة العين، خرج من أول مدينة العين ولا يزال في بنيان مدينة العين، يعني نفترض 2 كيلومتر أنا أريد أذكر أمثلة حتى يتضح الأمر، وتجاوزها 2 كيلومتر، قال أذن المغرب سأصلي مع المغرب العشاء جمع قصر، لا يجوز لك هذا. لماذا؟ لأنك لم تخرج من بيوت ماذا؟ مدينتك، لم تفارق البنيان. لكن رجل من الشارقة خرج ووصل إلى دبي ويريد يتجه إلى أبوظبي فجمع وقصر الصلاة، لا حرج عليه، لا حرج عليه، لأنه خرج من مدينته. رجل من أهل الذيد يريد أن يصل إلى أبو ظبي، فخرج منطقة الذيت وفي منتصف الطريق عند مطار الشارقة صلى الجمع والقصر، لا حرج عليه لأنه خرج من مدينته، وهذا بإجماع العلماء، وهذا بإجماع العلماء. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب صلاة الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما، سهل بن سعد ذكر أهل العلم بأنه يكنى بأبي العباس وهو آخر من مات من الصحابة في المدينة، يكنى بأبي العباس وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة، وتسلط عليه الحجاج بن يوسف الثقفي رضي الله تعالى عن سهل بن سعد وعن والده، تسلط عليه الحجاج وآذاه رضي الله تعالى عن سهل بن سعد وعن والده وعن سائر الصحابة أجمعين. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس. فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم رجع القهقرى. عندنا مسائل أيها الإخوة الأفاضل. المسألة الأولى: هل يكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين؟ يعني مثلا في هذا المسجد الإمام يصلي هنا، المأمومون يصلون هنا، والإمام يصلي على المنبر، هل يكره هذا العمل أم لا؟ نقول أيها الإخوة الكرام، جمهور أهل العلم على الكراهة مع صحة الصلاة، ولكن إذا فعل هذا الأمر للتعليم كما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم فلا حرج، إذا فعل الأمر للتعليم فلا حرج. طيب، ما الدليل على الكراهة؟ أحد يعرف؟ طيب، جاء عند أبي داود في السنن أن حذيفة رضي الله عنه أم بالمدائن، أم كان إماما بالمدائن عاصمة ماذا؟ الفرس، طبعا بعد فتحها، عاصمة الفرس بعد فتحها، على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. يعني حذيفة كان يصلي أعلى من المأمومين، فلما رآه أبو مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه جبذ حذيفة وأنزله، ثم قال لحذيفة: أما علمت بأنه قد نهي عن ذلك؟ قال: تذكرت حين جذبتني، تذكرت حين جذبتني. والحديث عند أبي داود، والحديث عند أبي داود، أو الأثر عند أبي داود. إذن فهذا على قول جمهور أهل العلم يكره على الإمام أن يكون أعلى من المأمومين، الإمام أن يكون أعلى من المأمومين. طيب، عندنا مسألة أخرى: هل يكره للمأموم أن يكون أعلى من الإمام؟ هل مسألة تقع؟ لا تقع. ليش ما تقع؟ من صلى على السطح والإمام هنا يكره أم لا يكره؟ لا يكره هذا، بارك الله فيكم. عند البخاري، بوب البخاري في الصحيح باب الصلاة في السطوح والمنبر، بوب البخاري في الصحيح باب الصلاة في السطوح والمنبر، وعلق فيه، يعني ذكر فيه: وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، صلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام. فلو كان المأموم أعلى من الإمام لا حرج في ذلك، هذا وين يقع؟ في المسجد الحرام، في المسجد النبوي يقع هذا الأمر، بارك الله فيكم، لشدة الزحام، فيحتاج الناس أن يصلوا، أي يصلوا في الأدوار العلوية، يصلي الناس في الأدوار العلوية. طيب، دل الحديث على مسألة أيها الإخوة الكرام ذكرناها فيما مضى، يقول بعضهم أكثر من 3 حركات تبطل الصلاة، وهذا القول لا دليل عليه، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر ثم نزل ثم صعد مرة أخرى، هذه أكثر من 3 حركات أم ماذا؟ أكثر من 3 حركات. فالقول بأن أكثر من ثلاث حركات تبطل الصلاة قول غير صحيح، ولكن طبعا أمرنا في الصلاة بالسكون وعدم العبث، أمرنا في الصلاة بالسكون وعدم العبث. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. ذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب قراءة السجدة والإنسان للإمام في فجر يوم الجمعة، والدليل حديث الباب، وبعض أهل العلم قالوا يكره ذلك. قالوا لما؟ قالوا خشية أن يظن بعض الجهلة أن صلاة الفجر صارت ثلاث ركعات. هذا قد يوجد عند بعضهم، يعني عند بعضهم لما صلى إماما بالناس في صلاة الفجر وبعض الناس ما تعودوا على سجود التلاوة، فالإمام ماذا فعل؟ قرأ سورة السجدة وسجد. هم ماذا فعلوا؟ ركعوا. ما يعرفون في سجود تلاوة، صار الشيء ماذا؟ غريبا عند بعض الناس. وبعض الناس إذا الإمام واظب على هذا قد يظنون مثلا بأن الصلاة، هذا يصلي صلاة الفجر ثلاث ركعات، عند بعض الناس جهل عظيم أيها الإخوة الكرام. ولكن جهل الناس لا يلغي السنة، جهل الناس لا يلغي السنة أيها الإخوة الكرام. وإلا عند الناس جهل كبير في كثير من المسائل أو في بعض المسائل، فإذا طبقت السنة ما تقبلوا هذا الأمر لجهلهم. هل ننكر السنة أو نقول عن السنة بأنها مكروهة؟ لا يمكن أن نقول مثل هذا الأمر، طيب، هذا ما تيسر في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال يتعلق بدرسنا يتفضل. تفضل. يقولون إذا نزل في مكان لا يسمى هذا المكان مكان إقامة، معي بارك الله فيك، فيقولون هو على حال السفر ولو جلس أكثر من 4 أيام، معي بارك الله فيك. هناك بحث هذا لطلاب العلم إخواني الكرام بعنوان حد الإقامة الذي ينتهي به السفر، بحث تفصيلي، يعني لو راجعه الإنسان طيب، بارك الله فيكم، موجود متوفر هذا البحث. تفضل شيخ. ما هو؟ أن يقصر ويجمع ما دام متلبس ويوصل السفر. أحسنت. يسأل الأخ الكريم، لكن أنبه على نقطة سلمت قبل السؤال، صحيح؟ هذا ليس من السنة. المرأة رفعت صبيها وقالت ألي هذا حج؟ ما قالت يا رسول الله السلام عليكم، لأن السلام تم في أول المجلس، معي بارك الله فيه، والمجلس لم ينفصل. طيب، عندنا المسألة، من يقول بأن الجمع والقصر يستمر ما دام وصف السفر منطبق على الإنسان وهو متلبس بوصف السفر ولو طالت المدة، ما الدليل على ذلك؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قصر الصلاة 19 يوما، وجاء عن بعض الصحابة أنهم أقاموا المدد الطويلة، عبد الله بن عمر في أذربيجان أقام 6 أشهر يقصر الصلاة. الجمهور أجابوا عن هذا القول، قالوا بأن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لا يعلم متى يرجع، هذا حرب، اليوم الحرب ما يعلم والله، يعني الجندي الذي يذهب المعركة ما يعلم أني بروح يومين بقاتل عدوي ويومين وبرجع، ما يعلمون متى يقع لهم مثل هذا الأمر. كذلك بالنسبة لعبد الله بن عمر عندما ذهبوا إلى أذربيجان ويعني في الفتوحات أو غيره، ما يعلمون متى يرجعون، معي بارك الله فيك. فلذلك قالوا بأن هذه الآثار يجاب عنها بهذا الوجه أو هذا الطريق. تفضل.
نحن مرات نسير مثلا سياحة كذا جروب، يخالفهم
الأبائلة. شوف بارك الله فيك، في دين الله عز وجل لا تنظر إلى الأكثر أو الأقل، أنت ما الذي تدين الله عز وجل به افعل هذا الأمر. واحد يقول لك أنا أسافر مع مجموعة هم كلهم يجمعون يقصرون الصلاة، هل أخالفهم؟ إذا كنت تدين الله بعدم جواز القصر والجمع خالفهم. طيب واحد يقول لك أنا سافرت مع مجموعة ما يصلون أجاملهم يعني؟ لا، ما يجوز، وإنما أثبت على دين الله سبحانه وتعالى. أحسنت، المسألة الخلافية لا تعني لنا التساهل، وإنما إذا كانت المسألة خلافية فالأحوط للإنسان أن يبتعد عن الخلاف، هذا الأحوط الأبرأ للذمة، هذا هو. بارك الله فيك، تفضل شيخ. إمارة السفر تنظيمية، إمارة السفر في التنظيم، بارك الله فيك، عرفت إيه؟ كان عثمان بن عفان كان أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، وكان أمير الحج، ما بارك الله فيه. هنا تفضل شيخ، تفضل شيخ. أحسنت، يظهر والله أعلم الخروج من المدينة في ضابط متى يبدأ وقت القصر، الخروج من المدينة، معي بارك الله فيك. يعني فعلا لو الآن انقطاع البنيان، يعني رجل من الشارقة لن يقصر إلا وين؟ بعد البرشة، لأن البنيان متصل جبل علي، فنقول هذا ما يصح، لأن المكان الآخر ليس مكان إقامتك، بارك الله فيك، عرفت كيف؟ ليس مكان إقامتك. تفضل الشيخ. أحسنت، على قول الجمهور تتم الصلاة، تتم الصلاة، لأن الذي يسافر للعلاج هو يقطع بأنه لن يبقى أقل من 6 أشهر، لكن ما بعد 6 أشهر الله أعلم به، فيقولون يتم الصلاة. تفضل. السجدة والإنسان، أحسنت، أحسنت. السنة بارك الله فيكم في صلاة الجمعة أن نقرأ في الأولى سورة السجدة وفي الثانية سورة الإنسان، لكن لو أن إماما قرأ في الركعة الأولى مثلا سورة السجدة وفي الثانية قرأ سورة أخرى لا حرج عليه، وجاء هذا عن بعض الصحابة، فيها آثار، فيها آثار ذكرها ابن رجب الحنبلي، ولكن ما يفعله بعضهم من أنه يقرأ جزء من سورة السجدة وجزء من سورة الإنسان، يظهر لي والله أعلم أن ترك هذا العمل أصوب، ترك هذا العمل أصوب. نطبق السنة، خاصة الإخوان الأفاضل لو أن الإمام كان حاذقا فقرأ بالحجر، قرأ بالحجر، قراءة الحجر الوجه الواحد تقريبا يأخذ منك تقريبا 3 دقائق إذا قرأ بالحجر يعني الشديد، فيجد بأن الأمر سهل على الناس، يجد بأن الأمر سهل على الناس، ونفوس الناس أيها الأخوة الأفاضل أصبحت ضيقة ما تتحمل، بمعنى إذا جاءت ساعة الصلاة وجاء التوقيت بقي على الإقامة 0 يعني ومضت الإشارة وتأخر الإمام 30 ثانية فقط، انظر إلى الهرج والمرج والجدل الذي يقع. بل كنت في بعض المساجد الساعة يبدو بأنها متقدمة دقيقة، فجاءت هذه الإشارة والمساجد الأخرى لم تقم الصلاة فيها، رأيت بعض المصلين يخرج خارج المسجد كأنه يريد أن يقرع باب منزل الإمام. الصبر طيب وسعة الصدر في مثل هذه الأمور طيبة، وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المساجد قال إياكم وهيشات الأسواق. ما معنى هيشات الأسواق؟ السوق، يعني الآن عندنا عبارات العوام إذا أرادوا أن يعبروا عن الفوضى قالوا ماذا؟ سوق سمج. هكذا يكون حال بعض الناس في بيوت الله، في هذا كارثة كبيرة أخوان الأفاضل، ومؤشر غير طيب، ومؤشر غير طيب، نسأل الله أن يهدينا جميعا. تفضل الشيخ. نعم، يقصر الصلاة لا حرج، لا حرج. لو رجل خرج من خرفكان مثلا وجاء إلى هنا مسافة فوق 90 كيلومتر وقصر الصلاة لا حرج. هنا ترى أخوان الكرام الأخوة الكبار يعرفون هذا، أنا أدركت الناس سابقا يعني إلى داخل رأس الخيمة يعتبرونه سفر، ويعني مسافة طويلة يعتبرون هذا الأمر، ويجمعون ويقصرون الصلاة. هذا أمر كان مستقر عند الناس، بارك الله فيكم، هذا الأمر كان مستقرا عندهم. تفضل. ما سمعت والله الشيخ. أحسنت. بالنسبة لمن كان مسافرا، هل الأفضل أن يصلي مع الجماعة في المسجد؟ نعم، هذا الأفضل أن تصلي مع الجماعة في المسجد. هنا تفضل شيخ. هل تحتاج مراجعة؟ ما تهيأ لي أن أراجع هذه المسألة جيدا. تفضل. نعم، إذا خرجت من منطقتك ومحل إقامتك يجوز لك القصر. رجل مسافر بارك الله فيك من الإمارات يريد أن يذهب إلى العمرة، طيب طاف 20 كيلو يجمع ويقصر الصلاة لا حرج عليه. تفضل. عندهم سكن هنا؟ يظهر لي والله أعلم أنهم من أصحاب الإقامتين، يقيمون هنا ويقيمون هناك، فيتمون هنا ويتمون هناك، وفي الطريق يجمعون ويقصرون الصلاة. تفضل شيخ.
شيخنا، باختلاف الأحكام في الأربع مذاهب هل يؤثم الإنسان؟
كيف؟ وضح سؤال.
مثلا الشافعية لهم قول، الحنابل لهم قول، وأنا كنت مثلا في مصر وأخذت بمبدأ الحنابلة فأؤثم؟
أحسنت إخوان، سؤالك جيد وجميل جدا. إخوان الأفاضل، اختلاف العلماء، ما موقفنا نحن كطلاب علم؟ أو واحد يقول لك أنا من عامة الناس، من الاختلاف الفقهي نقول تطبق قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تسأل من تثق في دينه ولو أفتاك بالأصعب فتأخذ به وتبرأ ذمتك. لكن أين الإشكال أيها الإخوة الكرام والفعل غير طيب من بعض الناس؟ أنه يحرص على تتبع الرخص. ما معنى تتبع الرخص؟ عنده مسألة ويثق في فلان الفلاني من طلاب العلم، يقول لك أنا ما بسأل فلان لأن أنا عارف جوابه، بيقول لي ما يجوز، بروح أدور لي واحد يقول لي يجوز من مذهب آخر. وهذا أيها الإخوة الكرام باب عظيم جدا من أبواب الوزر والإثم. هل الإنسان يخادع الله عز وجل؟ قال لي أحدهم في قضية الطلاق، قال لي وهو يتكلم بكلام النادم الذي مرتاح في مسألته، قال لأنه طلق زوجته ويثق في بعض المشايخ، قال تعمدت ما أسأله ورحت أسأل واحد أنا أعرف مسبقا أنه سيقول لي يجوز، سألته حتى يقول لي يجوز، فما حكم العمل الآن؟ هذه مشكلة أيها الإخوة الأفاضل، هذه مشكلة غير طيبة، وهذا أمر يعني أيها الإخوة الكرام سيء وعظيم، نسأل الله العفو والعافية. سل من تثق في دينه، فإن أفتاك بالجواز هذا الأمر في ذمته، والإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. وسل بارك الله فيك من تعرف بأنه يتبع الدليل ويحرص على السنة أو مرتبط بأهل العلم الكبار، فعند ذلك إذا سأله الإنسان برئت ذمته عند الله عز وجل. أما بعض الناس يتصل طلق زوجته، هاي يا شيخ ما في فجة، ما تقدر تسوي لي درب، يعني سووا لي طريق، سبحان الله، أجمع بينكما بالحرام. هذا كلام من العبث أيها الإخوة الأفاضل، من العبث الكبير الموجود عند بعض الناس. نختم بهذا السؤال. تفضل شيخ.
قلنا بأن ضابط السفر المسافة.
نعم.
إذا شخص خرج من الإمارات على أخذ خدمات وظيفات إلى السعودية مثلا،
نعم،
فهل هذا الآن في العرف الناس يعتبر خرج سافر؟
نعم.
فهل بنحكمه بالمسافة؟
ما عندي علم، لا أدري. يعني فعلا لو أن رجلا من حدود الإمارات مثلا دخل إلى حدود السعودية، هل نقول عنه مسافر؟ على قول الجمهور يقولون لا يعتبر مسافر، بدليل الأثر عبد الله بن عمر، ولو تلاحظ أثر عبد الله بن عمر قال كان يسافر البريد، سماه سفر، قال ولا يقصر الصلاة، فيظهر والله أعلم عدم القصر لو كان يسمى سفر، ما بارك الله فيه، بدليل أنه قال كان يسافر البريد الواحد 20 كيلومتر، وهذا قد ينطبق على مسألتنا تماما ويسمى مسافر بدليل أنه الراوي سماه مسافرا، قال ولم يقصر الصلاة، فهذا الذي يظهر والله أعلم. نعتذر، سامحني بارك الله فيك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأهله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.